أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين، وتقبل الله منا ومنكم. أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا. من يعاني من ارتجاع المريء، وبسبب ذلك يخرج بعض الطعام أحيانا من معدته إلى المريء أو أحيانا الحلق، هل يؤثر ذلك في صيامه أم لا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنا بالصالحات أعمالنا وتقبل منا أعمالنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فيما يتعلق بما يكون من ارتجاع المريء ثم يصعد إلى أعلى الحلق دون أن يصل إلى الفم، فهذا هو جزء من بدن الإنسان ولم يصل هنا في مرحلة الأكل والشرب، فلو أنه رجع مرة أخرى إلى المعدة فلا شيء عليه. ولكن كلام الفقهاء فيما لو حدث القلس أو نوع من القيء أو الارتجاع وصل إلى الفم، فهذا لا شك أولا من الآداب ومن الكرامات أن الإنسان يخرجه، هذا لا شك في هذا. لكن قد يجد الإنسان أحيانا حرج أو المكان ضيق أو لا يجد مكانا ليفرغ فيه هذا الارتجاع، فقد يضطر اضطرارا إلى ذلك. هل يعد مفترا؟ أكثر الفقهاء على أنه يعد مفترا، لا سيما إذا كانت الجرعة التي خرجت جرعة معتبرة، بخلاف الشيء القليل أحيانا أشبه بحبة الأرز وأشبه بشيء قليل جدا لا يؤثر. أما مع كثرته ما يعد أكلا وشربا ويعد مأكولا ومشروبا على وجه العادة، فأرى له أن يحتاط في هذا وأن يعتبر في هذا أن صيامه قد بطل في هذه الصورة، والله أعلم.
نعم. بالنسبة لمن عليه أقساط من البنوك وما يتبقى من الراتب لا بالكاد يكفيه لأكله وشربه ومستلزماته اليومية، هل نقول أن مثل هذا يكون يستحق الزكاة أم لا؟
نعم، هذا يعيدنا إلى ما يتعلق بالفقر والمسكنة أيضا، على الخلاف المشهور في الفقر والمسكنة، فبعضهم يرى أن الأشد حالا أو الأسوأ حالا هو الفقير، ومنهم من يرى الأسوأ حالا هو المسكين. لكن الجامع بينهما هو عدم قدرة الإنسان على الوفاء بحاجاته الأساسية المهمة. فإذا بلغ الإنسان في دخله أنه لا يستطيع أن يفي حاجاته الأساسية المهمة، كما ذكرت المأكل والمشرب وأجرة المنزل وكذلك العلاج ومتطلبات الأخرى، ثم لم يستطع أن يقوم بهذه المطالب كان فقيرا. ولا شك أيضا أن العلماء يتكلمون على الإنفاق المتوسط، وأن لا يكون فيه إسراف ولا تبذير، وأن يكون ما يستخدمه هو حاجة مثله، وهذا هو غالب الناس في هذه الصورة. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ كان فقيرا، ما يجد المأكل ولا يجد المشرب ولا يجد الملبس أيا كان سبب نقص الدخل، لا سيما إذا كان نقص الدخل كان بسبب مثلا بناء منزل أو شراء سيارة أو نفقات زواج ونحو ذلك، وأما إذا كان في نفقات فيها إسراف وتبذير وترتب عليه الدين وانتهى أيضا هو يحكم له بحكم الفقر لكنه يأثم بإسرافه وتبذيره. وبعض إخواننا من أهل العلم يعني يتجد أنه يقول هذا لا يعطى من الزكاة، وهذا غير صحيح. صحيح أن من أخذ الزكاة ليشتري سيارة مثله ويشتري بيت مثله ثم ترتب عليه الدين ثم نقص راتبه حتى صار لا يكفي لحاجاته الأساسية صار هذا فقيرا بلا ريب. فالإعطاء مثل هذا، إعطاء مثل هذا هو خير من إعطاء مثل ذاك الذي اشترى أشياء فيها نوع من الإسراف، اشترى سيارة فاخرة جدا أو اشترى بيتا أو ابتناه وهو فاخر جدا خارج عن بيت مثله وسيارة مثله. هذه تراعى في الحكم في هذه المسائل. لكنه لو ترتب عليه الدين لأي سبب حتى نقص راتبه صار مستحقا. لكن أيضا يبقى هناك متعلقات، إذا كان البيت بيت المثل وبقي هذا البيت في ذمته وعهدته فهنا الواجب عليه أن يبيعه ويأخذ بيت مثله، وهنا نقول في هذا لا يعطى من الزكاة حتى يبيع هذا البيت. لكن نتكلم لو ترتب عليه دين في أشياء قد فنيت، يعني اشترى أشياء فأكلها، اشترى أشياء فلبسها وتلفت وانتهت، أو شرى ساعة مثلا قيمة جدا ثم نقصت قيمتها نقصا فادحا. فأنا الكلام إذن عن شيء لم يبقى في يده، أما إن بقى في يده هذا البيت الغالي جدا فلا يعطى من الزكاة لأنه يجد ما يكفي، فيجب عليه أن يبيع هذا البيت وأن يشتري بيت المثل. فهذه قضية فيها تفصيل، ونحن الآن في مجال يعني في مجال التعلم في هذه المسألة، مسألة الفتوى، نؤكد على السؤال المباشر عن الأشياء التي فيها تفاصيل كثيرة. ولكن السائل إذا أحس بوجود مثل هذه الأشياء في حالته فعليه أن يسأل ويبادر بالسؤال حتى يعرف أن هذا الذي ستعطيه يستحق الزكاة أو لا يستحقها. فنقول إذا ترتب عليه الدين وليس عنده ما يفي بهذا الدين لا مما يملك ولا من غيره جاز إعطاؤه من الزكاة لأن حاجاته الأساسية صارت في نقص، والله أعلم.
يعني هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بأن الأشياء الترفيهية في هذه الأيام أصبحت هي جزء من حياة الناس، يعني بصعوبة يستطيع الإنسان أنها يعني يفكها. ولذلك لو تحسب المصاريف أو فواتير الشهرية تجد جزء كبير منها أو جزء يعني من هذه الفواتير هو ذهب في أمور هي أشبه من بأمور ترفيهية يومية. يعني تجد مثلا فيما يتعلق باشتراكات الإنترنت، في مثلا أحيانا قد يكون اشتراكات في بعض الباقات التي يكون فيها مشاهدة أفلام وغيره، أشياء هي ليست ضرورية لكنها يعني تؤثر في ميزانية الناس في هذه الأيام. السؤال هل هذه تؤثر في قضية الحكم في من يستحق الزكاة أو لا أم لا؟
أولا كما ذكرت هي يعني أنماط الناس وسلوكهم في صرف الأموال دائما تحتاج إلى مراجعة. الحقيقة هناك أخطاء كبيرة، يعني شخص دخله متوسط ويشتري جوال 6,000 مثلا، خاصة إذا كان في أول ما ينزل هذا الجوال ولا ينتظر حتى يصل 3,000 أو 3,500 ريال مثلا، ويجد له بدائل كثيرة بحمد الله عز وجل. هذا الحقيقة خطر، هذه الحمى كما يسمونها الاستهلاكية هي خطر على الإنسان، لا من جهة دينه ولا من جهة حقوق الله عز وجل عليه ولا حقوق الناس عليه، لا سيما من قرابته كالزوجة والأولاد ممن تجب نفقتهم. فالإنسان يحذر من الإسراف والتبذير وأن يكون نمطه في الاستهلاك متوافق مع دخله. بقينا هل تمنع الزكاة؟ أقول قد تمنع وقد لا تمنع، يعني بعض الأشياء تذهب قيمتها، مجرد ما اشتري هذا الجهاز ستنزل قيمته في الغالب، وأن خلال شهر أو شهرين يمكن تنزل إلى 20% 30% أو أكثر. أنا أشوف أن هذه مسائل يسيرة الحقيقة، موضوع الفروق في الجوالات أو الفروق في باقات الأنترنت وغيرها يعني مشكلة ولا أريد أن أجيب فيها الحقيقة لأنه صعب الكلام فيها جدا. لكن نتكلم على الكتل الكبيرة، هو تكفي السيارة ب70,000 ويجد السيارة ب200,000، لا وضعه الاجتماعي ولا أقاربه ولا شيء يدعوه إلى ذلك، فهي ليست سيارة مثله. وكذلك أيضا في المنزل هو يكفيه بيت شقة ب700,000 800,000، فيذهب ويأتي يأخذ بيت بعدة ملايين. وهذا هو سكن مثلي، هو هذا هو سكن مثلي، ما عداه من الاستهلاكيات الأخرى لا يعفى الإنسان منها الحقيقة، ولا أيضا نزعم بأنها لا تؤثر في موضوع استحقاق الزكاة وعدم استحقاق الزكاة، ولكن نعنى بالأشياء الكتل الكبيرة من حيث الأصل، والكتل الصغيرة أيضا نجاهد أنفسنا ونجاهد من تحت أيدينا بأن يكون نمط الاستهلاك متوافق مع المستوى الاجتماعي للأسرة، وهذا في غاية الأهمية.
أيضا من الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، في هذه الأيام اعتاد الناس أن يصلون في أول الليل، يصلون مثلا أحيانا ثلاث أربع تسليمات خمس تسليمات، ويصلون آخر الليل كذلك مجموعة من التسليمات، هل الأفضل جمعها في وقت واحد أم أن هذا التفريق مشروع؟
نعم، التفريق هذا لا بأس به، يتوزع الجهد والوقت بين الزمنين، ويحصل من أول الليل ما يخفف من الصلاة من آخر الليل، وتحصل الصلاة من آخر الليل ما يوافق وقت التنزل الإلهي العظيم في ثلث الليل الآخر. كل هذه فضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل كله من أوله ومن وسطه ومن آخره موزعا كما ثبت عنه في حديث عائشة وغيرها، فلا يظهر في هذا بأس. الإشكال فقط في مسألة التفريق في النمط، حتى شاع عند الناس أن التراويح تختلف عن التهجد الذي يكون بعد النوم، وهذا غير صحيح، هي كلها قيام رمضان، هي كلها قيام الليل، فلا نجعلها. حتى كنت مرة أول ما بدأ الناس يطيلون الصلاة قبل 20 سنة أو أكثر، يطيلون الصلاة من أول الليل، يجعلونها طويلة خاصة في العشر الأواخر،
نعم.
قال أحد العوام، قال هذا الله يهديه جعل القيام تراويح أو التراويح قيام. قلت وشلون يعني؟ قال هذه غير، كل واحدة غير مختلفة. فلاحظ أن الاستمرار على عمل، وهذا نص عليه الأئمة كالشاطب وغيره، أنه يعني يورث انطباع بشرعية الشيء، وهذا غير جيد. فضل عاد اللي يسوي تركيب، يقول أنا أجيب تسليمة من آخر الليل وضعها مع أول الليل، فيسرع في التسليمتين الأوليين،
يقولون خفف آخر الليل قدمها في أول الليل،
لا بس هو يخليها ثلاث تسليمات، فالتسليمتين الأوليين هذه يقول من أول الليل فتكون سريعة، هذه تراويح،
أي وصلي تسليمة
وبعد هذه من القيام فتكون فيها تأنن وفيها إطالة، يصلي يمكن ثلث ساعة تقريبا، بينما الأخرى 6 أو 7 دقائق. هذا يعني عدم المشروعية ظاهرة فيه، لا يحسن هذا أبدا، والأولى أن يكون كله بإطالة، وبإطالة يتحملها الناس سواء من أول رمضان أو من وسطه أو من آخره. هذا النقر السريع غير جيد، والإطالة على الناس بحيث مثلا تزيد على ربع ساعة قد يؤثر على كبار السن وعلى الشباب والصغار وبعض الناس، فيتوسط الإنسان في هذا، هذا أحسن المقام، بدأ من 7 دقائق يجعلها 10 دقائق، ويكثر الركعات حتى يتناسب هذا مع قدرات الناس وإمكاناتهم.
نأخذ بعض الاتصالات. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا من حوالي 5 سنين أو أكثر، يمكن من 10 سنين كذا،
نعم،
وأنا الدورة عندي كانت متلخبطة، فأضطر بعض الحين أجلس 5 أيام تنزل علي، ويومين أكون ما في شيء أبدا، أو 3 أيام أو 4 أيام،
نعم.
فوش الحكم يا شيخ؟ هل أنا أصوم في هال4 أيام اللي ما تنزل علي مثلا؟
يعني أنت قصدك يا أم محمد أنها تنزل في أيام وتنقطع ثم تعود؟
تنزل مثلا، تنزل 5 أيام بس،
طيب،
بدون ما تطلع علامات الطهر.
طيب
تجلس 4 أيام مثلا ما
أبشر يا أم محمد. عندك سؤال آخر؟
لا، جزاكم الله خير.
حياك الله. سالم تفضل. يا سالم
سمعي.
سؤالك يا غالي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين. وياك.
شيخ، أبغى أسألك عن برامج الادخار، اللي هو حساب الادخار اللي يضمن من خلالها الجهة تضمن ربح معين، يعني كل شهر مثلا أو كل 6 أشهر.
نعم.
بحيث أنك تضع مبلغ عندهم وتأخذ عليه ربح. ما أدري حكمها، بحكم أنه في ضمان ربح.
طيب يعني طبعا من الصعوبة أن السؤال عام، لابد معرفة يعني البرنامج وتفاصيله وطريقة المرابحة حتى يعني يمكن إعطائك جواب على هذا الأمر، لأن السؤال بهالطريقة لا يمكن الإجابة عنها سالم.
والله أنا ما أدري كيف التفاصيل طرحتها، لكن
طيب أنا أقترح عليك اقتراح أنك تتواصل مع الشيخ مباشرة وتعطيه التفاصيل والشيخ يجيبك إن شاء الله تعالى.
طيب
ابقى معنا، الزملاء يعطونك الرقم. شكرا جزيلا يا سالم. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، سؤالك يا أختي.
أنا الوالدة تملك بيت،
نعم،
ولها مجموعة من الأبناء والبنات، وترى أنها تكتب البيت باسم واحد من الأولاد، فهي تقول اسألي لي هل يجوز لي هذا الفعل؟
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
يعني هذا الآن بيشتريه منها ولا تعطيه إياه هبة؟
هبة
هبة هبة لأحد أبنائها. الباقيين راضين ولا لا؟
أي راضين، يعني لا ذكور ولا إناث،
كلهم موافقين ما عندهم مانع نهائيا.
يعني
ولا مجاملة للوالدة؟ يعني
مجاملة ممكن للوالدة بعضهم.
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا جزيلا،
حياك الله. أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
نعم.
سؤالك يا غالي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال سلمت الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
نعم.
سؤالي بارك الله فيك، لو الإنسان صلى العشاء والتراويح في مسجد ثم صلى القيام الأخير في مسجد آخر، هل ينطبق عليه هذا الحديث ولا الأمر لابد أن يكون الصلاة في مسجد واحد؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا بارك الله.
حياك الله. آلاء تفضلي. يا آلاء.
أيوة.
سؤالك يا أختي.
سؤالي، أنا قبل يومين أخمى
مضمض. قبل إيش عفوا؟
قبل يومين
تمضمضتي. تمضمضتي
اعتمرنا.
اعتمرتي. نعم.
ايوه اعتمرنا وخلينا في الميقات.
في 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 مشكلة في صوتك يا آلاء، لو تقربين الصوت عشان اقدر افهم عليك.
قبل يومين
تمضمضنا. صوت واضح. واصلي.
انهم قبل يومين اعتمرنا وخلينا صلاة المغرب في الميقات.
وصليتي
على ايش؟ طلعنا صلاة المغرب في الميقات.
وين بالضبط؟
في الميقات.
في الميقات، نعم.
ايوه.
واصل.
على ان بنصلي صلاة العشاء في الحرم.
اي نعم.
ومشينا وما وصلنا الحرم الا الوتر، يعني بدوا في صلاة الفجر اللي قبل الوتر.
انا في مشكلة في صوتك يا شباب، خذوا السؤال من آلاء وأعطوني الله يعافيكم. أنا ما في جزء من كلامها ما أفهمه. أبو فيصل تفضل. يا أبا فيصل.
أهلا مرحبا.
سؤالك يا أبا فيصل.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخوي يا شيخ، بس تفسر بالله جل من جابك في الجنة
ومن قال. تفضل.
أنا مرة حجيت قبل عام 34.
نعم.
يوم خلصنا من ميناء وطفنا وسعينا وجاء وقت الحنق.
جاء وقت ايش عفوا؟
جاء وقت التقصير.
اي نعم الحلق. نعم.
اي اخذت بالمقص يمكن من الراس يمكن 5 أجزاء أو 6.
طيب يعني انت سؤالك عن هل هذا كافي ام لا؟
ايوه.
طيب هل عندك سؤال اخر؟
ما عندي لسلامتك.
حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل الأسئلة. أم محمد تحكي عن معاناة، وهي معاناة كثير من النساء في قضية اضطراب الحيض عندهن، فقد يكون أحيانا متواصل ثم ينقطع ثم يعود مرة أخرى، أو ينقطع ولا يرين علامات الطهر. في مثل هذه الحالات ما هو الحكم؟
الواجب في هذه الحال أن تنظر إلى غالب العلامات. هي مسألة ترجع إلى العادة، دم الحيض أسود يعرف فهي عادة، وليست هي مسألة تعبدية ولا أنها حالة جسدية داخلية في رحم المرأة إذا وقعت وقع الحكم. هي الأمر متعلق بخروجه وظهوره وليس في ذات الأمر. فلذلك تنظر بالعادة، فما غلب عليها بأوصافه اللون، القوام، الرائحة، التاريخ، المدة، التاريخ غير المدة، التاريخ من 1 إلى 5 والمدة قد تكون من 2 إلى 7 مثلا. فأيضا الآلام في الظهر، الآلام في البطن، بعض التغيرات المزاجية، هناك أشياء تعرفها المرأة كما يعرفها الطبيب أيضا. فإذا غلب عليها بأكثرها أو بأقواها، أحيانا قوية لكنها قليلة، أو ضعيفة متوسطة لكنها كثيرة، يعرف بمجمل هذه الأشياء بأن هذا هو الدم الطبيعي المعتاد، هذا الآن الذي كلفت به المرأة. طيب، فإذا عجزت عن ذلك تسأل الطبيبة، والطبيبة تستطيع أن تعرف أيضا يعني أساليب أخرى بأن هذا هو دم التهابات اللي يسميه الفقهاء دم فساد، أو أنه دم طبيعة وجب الله وهو الدورة الشهرية المعتادة. فإذا أشكل عليها بعد ذلك، الآن حتى الطبيبة أشكل عليها بعد ذلك، فإنها تبني على آخر حالة كانت عليها. يعني إن كانت قبل الدورة ووقع الإشكال فالأصل هو الطهر، يعني وقع عليها الإشكال في الدم النازل قبل أن تأتي الدورة، أشكل عليها وتساوى الأمران، هذا معنى الإشكال، ليس مطلق الشك، تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فجاءها ما يشبه الدم وشكت الطبيبة وشكت هي، فالأصل هو الطهر. وإن كان هذا في نهاية الدورة ووقع الشك منها ومن الطبيبة مثلا، فإن الأصل هو بقاء الدورة. هذا هو الذي يعني القواعد الأساسية المتعلقة بالدم، لا سيما إذا تقطع، هنا تقطع نعم لكن هي من ضمن دورة واحدة. وكذلك أيضا إذا وقعت هالإشكال بين دمين متقاربين، يعني طهرت يومين ثم جاءها الدم الذي تعرفه بأنه دم الدورة ثم طهرت يومين آخرين، تعامله بنفس الطريقة باعتبار الأصل السابق. وإذا أشكل عليه هذا الكلام ربما فيه بعض التقعيد، الذي أراه للأخوات هو السؤال المباشر حتى يجاب على الإشكالات بشكل مباشر أيضا أحسن، وإنما ذكرت أصول هذه المسألة من حيث الإجمال والله أعلم.
سالم سأل سؤال وذكرت له من الصعوبة الإجابة عن سؤاله بالذات، لكن لو أردنا نأخذ الموضوع من حيث الضوابط العامة، وهو ما تقدمه بعض البنوك من برامج تسمى برامج الادخار بحيث تضمن ربح للشخص الذي يدخل في هذه البرامج، يضع مبالغ نقدية وتضمن له ربح بشكل يعني مستمر. فالسؤال، هل هناك ضوابط لها أم لا؟
هي يعني كما ذكرتم الجواب مجمل، لكن إذا كان على ظاهره بهذا الأمر أنك تدخر مبلغ 100,000 عن طريق التقسيط من الراتب، وبعد 5 سنوات أو 10 سنوات يأتيك ربح قدره ما مجموعه لهذه السنوات راح 100% وأحيانا أكثر، بس يكون فيه ربط، هذا الربا الصريح. ولكن يبدو أن الأخ الكريم أنه يتكلم على نظام الادخار في بعض الشركات الكبرى من باب تحفيز الموظف وكسب ولائه وبقائه مع هذه الشركات، يقولون ادفع كذا من راتبك ونعطيك بعد ذلك ضعف هذا المبلغ بعد 10 سنوات ومع هدية، كلام كثير في هذا. يعني بعض المشايخ أفتى بجوازه إذا كان هذا يحاز في حساب خاص لهؤلاء الموظفين، بحيث أنه لا يمكن تتصرف فيه الشركة، أما إذا تصرفت فيه الشركة واستثمرت وعملت فيه هذا صار ربا، فهم يفرقون من هذا الوجه. لكن نبقى خدعنا نبقى على أن السؤال فيه إجمال، هل يعني ادخار الشركات أو ادخار البنوك؟ فلعله أن يسهل بعد الحلقة ويعطونه رقم الواتس لا بأس
به. أستاذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فبقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل استقبال الأسئلة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخوي سمحت ودي أتعرض السؤال على الشيخ.
تفضلي.
مش الأمر اللي يجعل البطاقة الائتمانية محرمة.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
طيب لو تعذر الصلاة للمرأة في العشر الأواخر شو الأمور اللي تفعلها بحيث
أنها
تدرك
ليلة
القدر يعني؟
طيب بقي شيء؟
شكرا.
حياك الله. أسماء تفضلي. يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول.
السؤال الأول أنا إن شاء الله بإذن الله بعتمر بعد يومين.
الله يسهل عليك ويكتب لك الخير.
آمين يا رب العالمين. وأنا راح أعتمر لحالي بدون محرم، هل هذا جائز؟ لأن المحرم بيقعد مع بدون محرم لأنه بيقعد مع الأطفال وكذا.
يعني أنت قصدك أنتم بتسافرين مع المحرم لكن داخل مكة؟ إيه. تقصدين؟
إيه وهو بيقعد في الساحات ما بيدخل.
إيه يعني بيجلس مع الأولاد في البيت وأنت بتروحين تاخذين عمره.
إيه بيجلس في الساحات. طيب. الحرم مع الأطفال.
في الساحات أيضا. طيب عندك سؤال آخر يا أسماء؟
أيوة أبغى أعرف الأدلية المشروعة في الطواف وفي السعي.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا شعري من قدام شوي قصير ومن وراء، يعني إذا جيت أقصه بعد العمرة هل أخذ من قدام لازم ومن وراء كمان؟
طيب تسمحين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. أم أمل تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار للشيخ وسؤال.
تفضلي.
أنا اعتمرت في ليلة رمضان.
نعم.
قلت لبيك عمره عني وعن أمي المتوفية الله يرحمها.
يعني هي عمره واحدة نويتي فيها اثنين.
أيوة.
طيب.
وأثناء الشوط الأخير من السعي الشوطين الأخيرين لبست الشراب.
أي نعم. طيب. أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم أمل. شكرا جزيلا. أم عبد الله سألت تقول عن حكم ووالدتها تملك بيتا وتريد أن تهب البيت لأحد أولادها. سألتها هل الأبناء والبنات البقية راضين ولا لا؟ قالت راضين، بس بحسب كلامها أنها يبدو الموضوع مجاملة لوالدتهم، فما الحكم في ذلك؟
يعني الحقيقة هذه المسألة من أحرج المسائل. يعني قضية الكلام على الرضا، رضا الإنسان يؤخذ في ماله الذي تحت يده، ماله الذي ملكه، وليس المال الذي يفترض أنه سيؤول إليه بعد أمه بعد بركة في عمرها. فاعدلوا بين أولادكم، لا تسألهم شيئا. أي ولد اللي عنده الحد الأدنى من البر إذا قال أعطي أخوي قال يعط أخوي، ماذا سيقول؟ يعني يقول لا تعطي أخوي ولا يرد على كلام والد؟ هو لا يملك الرضا ولا يملك القبول ولا يملك الموافقة في 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 شيء هو ليس من ماله من حيث الأصل. فلذلك أنا لا أريد أن أدخل في يجوز أخذ الرضا الأولاد أو لا يجوز، هذه مسألة تحتاج إلى يعني بحث وتأمل. لكن والوصول إلى رضا الأولاد عسير، فلذلك الذي أراه أن يعدل بين أولاده في حياته، وأن يعدل بين أولاده أيضا بعد مماته، وأن يتركهم يأخذون المال على مواريث الله عز وجل وعلى حقوقه، وأن لا يعطي أحد إلا لحاجة. هناك حاجة فولدك هو أولى من غيره، هذا غني لكن هذا ما يجد قيمة الإيجار، تعطي قيمة الإيجار. والأقرب أن أصول العدل في هذا أنه تجعل في ذمته ثم يقتسمها الجميع بعد وفاة الأب، وهذا أقل حدود العدل إذا كان لا يستطيع أن يسدد في حياته عن الإبن أو الولد أو البنت. فتعطيه بيت يا أخي أنت تملكه ما دام محتاجا، تملكه المنفعة فقط، لا تفرغ له البيت، هو يحتاج إلى بيت. فإذا بارك الله في عمر الوالدة ثم توفيت فهذا المال سيعود إلى الجميع، وهو في نفس الوقت أنت أعطيته حاجته في وقت حياتك وأعطيته نوع من الضمان في العدل بين الأولاد. أما قضية أن نقول هذا الرضا أنه سيؤدي الغرض في الرضا هذا غير صحيح، وأنا لا أحصل حقيقة مما يأتيني من أسئلة الناس أن الوالد قال لنا كذا وكذا واستحيينا وقلنا وقبلنا، وهذا لا أحصيه كثرة الحقيقة، وهذا اللي يقع. فأنتم لا يعني تدخلوا أنفسكم في الحرج الشرعي وفي الإشكال وفي الآثام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري. فكما ذكرت اجعلها في ذمته، فهنا يحصل العدل، لأن العدل لم يرد له نص في الكتاب ولا في السنة على طريقة تحقيقه بالتفصيل ولا في اللغة أيضا، فوجب أن يرجع إلى ما يعرفه الناس بعقولهم الصحيحة. فبدل ما تمنح البيت أن تعطيه المنفعة ثم يقول إلى جميع الورثة بعد وفاتك، لأن البيت أصلا باسمك، وكذلك السيارة وكذلك أشياء أخرى، وبعض الأشياء تكون دينا في ذمته حتى لو احتاج إلى البيت فتكون دينا في ذمته، ويبقى يسدد إن استطاع في حياته عن الابن أو الولد، فإن لم يستطع فيكون هذا دينا في ذمته فيحسم عليه من التركة فيقع العدل. ويعني هناك الحقيقة من يعني وضعه المادي متوسط فأكثر المنح والعطايا، اشترى بيت وسيارة وزوج وفعل للابن الأول، وثروته قليلة، لما أن مات وجد اللي عند الولد أكثر من ثلث التركة، هو أنا اللي وحده سيأخذ ثلث التركة، أخذها سابقا طبعا من هذه المنح والهبات، وسيقتسم مع إخوانه بقية المال الذي بين يد. هل هذا عدل؟
أبدا،
هذا ليس عدل. فإذا العدل ليس له حد محدد الناس تعرفها بالمعنى الصحيح والعقول الراجعة تعرف ذلك، فلا نلجأ إلى التمليك مطلقا، وإنما يبقى باسم الأب حتى يتورثه الجميع، فإن احتاج إلى التمليك جعل المبلغ في ذمته، يكون المبلغ هذا دين في ذمتك، أنا أعطيتك البيت ولكن القيمة في ذمتك، ولا يحتاج أن يسأل الأولاد ولا أن يحرجهم ولا أن يدخل في المآثم والمغارم فيما يتعلق بالعدل بين الأولاد.
السلام عليكم. بقي 4 دقائق والأسئلة كثيرة نأخذها بشكل سريع. أبو محمد سأل يقول من صلى التراويح في مسجد وصلى القيام في مسجد آخر هل يشمله حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة؟
نعم هذا صحيح، القضية ليست حرفية في الإمام، يعني مثلا أن تصلي مع أئمة الحرم، أن صليت مع الإمام ما صليت معه حتى ينصرف، وربما بعضهم قد ينصرف نفس الإمام ينصرف قد لا يصلي البقية لأي سبب، فهي ليست حرفية، أن صليت مع الإمام هنا حتى ينصرف ومع الفترة الثانية أيضا الإمام الآخر حتى ينصرف وقع هذا الأجر بحمد الله. نعم.
آلاء زملاء أخذوا السؤال منها، هي تقول إنها وصلوا إلى الميقات وكانوا ينوون أن يصلوا العشاء في الحرم، لكنهم دخلوا مع الإمام وهو يصلي الشفع فصلوا ركعتين فقط بنية العشاء، هل ما فعلوا صحيح؟
هذا صحيح، وقد أفتى بها الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ابن هانة أن الرجل يدخل يصلي العشاء يصلي التراويح بنية العشاء،
نعم،
ثم يقضي ما عليه، وإذا كانوا مسافرين فيصلي مع ركعتين لا إشكال.
نعم. أبو فيصل يقول حج وحينما أتى التقصير أخذ من 5 مواضع من رأسه فقط، هل هذا يجزي أم لا؟
فيما مضى أراه أجزاء عنه، وهذا نهج العلماء فيما مضى، من خاصة أن هذا قول الجمهرة من العلم، بل هو قول الأكثر بعدم وجوب الاستيعاب، فهو قول متداول ولا يسعه إلا التقليد، فما فعله لا شيء عليه فيه إن شاء الله فيما مضى، وفيما يستقبل أرى له رأيا أن يلتزم بالاستيعاب خروجا من خلاف العلماء، استيعاب الشعر كله سواء بالحلقة أو بالتقصير. نعم.
أم عبد الرحمن تقول المرأة إذا لم تكن تصلي بسبب العادة الشهرية هل ما هي الأشياء التي تفعلها حتى تدرك فضل ليلة القدر؟
هي تفعل كل شيء إلا أنها لا تصلي ولا تمسك بالمصحف.
نعم.
فقط حتى المصحف يجوز أن تمسك به من خلال حائل منفصل عن المصحف أو من خلال الجوال، الجوال ليس مصحفا وإنما لا يظهر منه إلا ورقة واحدة والباقي طلسمات، لو قرأتها في المواضع الخفية من الجوال هي محارف لغوية معروفة ما لا تستطيع أن تقرأها.
نعم.
فلذلك لا بأس أن تقرأ بالجوال وأن تمسك به بشكل مباشر، وكذلك ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وكل شيء إلا أنها لا تصلي ولا تمس المصحف مباشرة.
أسماء تقول أنها سوف تعتمر بدون محرم، لما سألتها زوجها معها لكنه سوف يمسك بالأولاد وهي تذهب تطوف وتسعى، الزوج موجود في ساحة الحرم وهي تذهب وتطوف، هل هذا مفهوم المحرم؟
لا بس ليس هذا مفهوم المحرم، حتى من أوجب وشدد في المحرم بالسفر لا بأس تذهب إلى الحرم، ولكن الحقيقة الزحام لا سيما الأيام شديد جدا، والأولى وأن المرأة يكون معها من يساعدها ويعينها أو تتحرى الأوقات التي ليس فيها زحام. نعم،
شاكر المقدرين فضيلة الشيخ،
حياكم الله، الله يرضى عليك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر من أم عبد الرحمن وأسماء وأم أمل، بقي لهم أسئلة بإذن الله تعالى إن شاء الله نبدأ بها حلقة غد. تابعونا في حلقة غد تستمعون أو تشاهدون الإجابة بإذن الله. موعدنا معكم غدا إن شاء الله تعالى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.